الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني. لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 29 حتى 34. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتابع حديثنا في الوحدة التعليمية الأولى عن التأثير المتبادل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. رغم استقلالية كل منها عن الآخر، يرتبط القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي بتأثير متبادل تظهر ملامحه في كليهما، ويمكن أن نجد ذلك من خلال مساهمة كل منهما في تطوير أحكام الآخر. الفرع الأول: مساهمة القانون الدولي الإنساني في تطوير أحكام القانون الدولي الجنائي. يعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أهم الإنجازات القانونية في العقود الخمسة الأخيرة من القرن العشرين. والحقيقة أن فكرة إنشاء هذه المؤسسة ليست جديدة، فهي لم تغب عن بال أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وواضعي أسس القانون الدولي الإنساني الحديث، وهو غوستاف مونيه الذي كان رئيس تلك اللجنة من 1864 إلى 1910. وبحسه القانوني وانطلاقا من التجربة الميدانية التي خاضتها اللجنة بصفتها هيئة إغاثة ضحايا الحرب، انتبه إلى الخلل الذي كانت تعانيه اتفاقية 1864، والمتمثل في غياب آلية معاقبة في حال انتهاك أحكامها. وفي مشروع صاغه منذ مطلع العقد السابع من القرن التاسع عشر وأغناه إضافة وتنقيحا ليقدمه لاحقا إلى هيئة علمية كان من بين أعضائها، وهي معهد القانون الدولي، طرح مونيه أفكاره حول إنشاء مؤسسة قضائية دولية من شأنها منع الجرائم المخلة باتفاقية جنيف والمعاقب عليها. وما يثير الانتباه أن مقترح مونيه المعروض على معهد القانون الدولي عام 1893 دعا إلى قانون دولي يعلو على القوانين الجزائية الداخلية، حرصا منه على تأمين ملاحقة منتهكي اتفاقية جنيف. وكأن فكرة مونيه كانت سابقة لأوانها، فظلت مجرد مشروع. مثلها مثل مشاريع لاحقة لم تجد سبيلها إلى الإنجاز. وعلى مستوى تدوين القانون الجنائي الدولي، كان أثر قوانين الحرب وأعرافها واضحا في بعض المشاريع والمعاهدات، ولا أدل على ذلك من الأحكام الجزائية في معاهدة فيرساي المشار إليها آنفا، ومثيلاتها في معاهدات السلام الأخرى المبرمة إثر الحرب العالمية الأولى. والأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية المؤقتة نورمبورغ، طوكيو، يوغوسلافيا السابقة ورواندا، والدائمة المحكمة الجنائية الدولية. ولعل من المفيد أن نذكر أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة انكبت منذ بداياتها على صياغة مشروع مدونة تتعلق بالجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، ويبحث ذلك في ثلاث دورات: 1949، 1951، و 1953، 1954، و 1982، 1996. وبناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع فريق عمل تابع للجنة القانون الدولي، مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية عام 1994. وبعد الفراغ قامت اللجنة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع المدونة وأقرتها عام 1996. وتأثر المشروع بوضوح بالجرائم المرتكبة في الحروب التي دارت رحاها أثناء أعمال اللجنة ومناولاتها، وخاصة نزاعات يوغوسلافيا السابقة ورواندا، كما تأثر بالنصوص السابقة ذات الصلة من لائحة لاهاي لسنة 1907 إلى نظامي محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا. ومن أبرز ما أقره مشروع المدونة إطفاء مفهوم جرائم الحرب على الانتهاكات المقترفة في النزاعات المسلحة الداخلية، اعتمادا على قانون جنيف المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني المادة 4، والنظام الأساسي لمحكمة رواندا المادة 4، علما بأن محكمة يوغوسلافيا السابقة ذهبت في قضية تاديتش إلى إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية في حال انتهاك القانون المنطبق على النزاعات المسلحة الداخلية. وكان واضعو مشروع المدونة مطلعين على ذلك، وأقر مشروع المدونة تجريم استخدام أساليب أو وسائل لا تبررها الضرورات الحربية، وينجم عنها إلحاق أضرار بالبيئة الطبيعية واسعة الانتشار وطويلة الأمد وخطرة، وتؤثر بصورة خطرة على صحة السكان وبقائهم إذا حدثت فعلا. وبالنظر إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ترى أنها جاءت ردا على الجرائم المرتكبة خلال الحروب أو في ظلها، كما أن جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تقع زمن السلم أو في حالات النزاع المسلح، بل أن معظمها يرتكب في ظل الحروب. وإذا أضفناها إلى جرائم الحرب يمكن أن نخلص إلى الإقرار بأن محكمة روما مقرها لاهاي محكمة قانون إنساني. والناظر في المادة 8 من النظام الأساسي بالخصوص يدرك للوهلة الأولى مدى استفادة القانون الجنائي الدولي من رصيد القانون المنطبق على النزاعات المسلحة، سواء الأحكام المتعلقة بالعمليات الحربية أو تلك الخاصة بحماية ضحايا الحرب، وإلى جانب ما عده القانون الإنساني جرائم بصريح العبارة، جرم النظام الأساسي محظورات أخرى واردة في أحكام ذلك القانون، سائرا على منهاج محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا. ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، ولولا مكاسب القانون الدولي الإنساني التي تحققت على مدى عقود من الزمن عبر جهود مضنية وويلات سببتها الحروب لما كان بالإمكان إدراك ما تحقق في مؤتمر روما وانعكس في مواد النظام الأساسي ولا سيما المادة 8. ولا يقتصر تأثير القانون الدولي الإنساني على تدوين الأحكام الجنائية الدولية، بل يتعداها إلى المؤسسة القضائية الجنائية. وما كانت مشاريع إنشاء محكمة جنائية دولية والمحاكمات التي تلت بعض النزاعات المسلحة ممكنة لولا وجود أحكام دولية مدونة أو عرفية، وقع انتهاكها خلال الحروب بشكل لا يمكن السكوت عنه. وكثيرا ما كان يردد أن وقف جرائم الحرب أو الحد منها يوجب إنشاء محكمة جنائية دولية. وقد أشرنا إلى دعوة مونييه المبكرة، وها هي اليوم المحكمة الجنائية الدولية ترى النور بعد أن دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ. فهل حققت للقانون الإنساني هيبته؟ وهل ستدرك ما عجز عن بلوغه القضاء الوطني؟ وهي لن تحل محله، بل هي مكملة له. إننا نأمل ألا تكون أحكام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، وقد تشكلتا تحت عنوان معاقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني الجسيمة، مجرد محطة عابرة، وأن تكون تمهيدا لعدالة جنائية دولية تطال جرائم الحرب الخطرة التي ترتكب في أي نزاع. وما الانتهاكات الصارخة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا مثال يؤيد الحاجة إلى ملاحقة قضائية دولية فاعلة. ويبقى الاختصاص الجنائي العالمي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف ساري المفعول حتى بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية. لكن هل ستتخذ أطراف اتفاقيات جنيف جميعها الإجراءات الكفيلة بتطبيق مبدأ المحاكمة أو التسليم، أم تنتظر البشرية 50 سنة أخرى قبل أن تبادر أقلية من الدول إلى القيام بذلك؟ أم هل ستتعلل بعض الأطراف بوجود المحكمة الجنائية الدولية لإهمال مبدأ المحاكمة أو التسليم؟ وهل ستكون المحكمة الجديدة محكمة قانون إنساني فقط؟ أم هل سيقع توسيع اختصاصها إلى مجالات أخرى كالإرهاب والمخدرات وفق ما قد تقبل به الأطراف المتعاقدة من مراجعة؟ الفرع الثاني، مساهمة القانون الدولي الجنائي في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني. إن صياغة الأحكام الجزائية الواردة في مواثيق القانون الدولي الإنساني انبثقت من الحاجة إلى زجر الانتهاكات بالدرجة الأولى، لكنها اعتمدت أيضا على الفكر القانوني الجنائي واجتهاد القضاء الجنائي الوطني والدولي أيا كانت حدوده وجهود التقنين الجنائي الدولي. ونلاحظ أن صرح القانون الدولي الإنساني أصبح أشد قوة بفضل الإضافات الهامة التي حملها القانون الجنائي الدولي، وأهمها ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن مبادئ محكمة نومبورغ وقراراتها كانت حاضرة في المؤتمر الدبلوماسي الذي تمخض عن اتفاقية جنيف لسنة 1949، وفيها أحكام جديدة عن الجرائم الجسيمة التي وإن جاءت على سبيل الحصر دعمت آلية تنفيذ القانون الإنساني. وشكلت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة من أجل تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجياً، ولم يغب القانون الدولي الإنساني عموما وأحكامه الجزائية خصوصا عن أعمالها، وسواء في إطار مناقشة مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، أو في إعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية. اهتمت لجنة القانون الدولي بدعم القانون الدولي الإنساني، ووضعت أسس قواعد جزائية مستمدة من أحكامه أو مطورة لها. نذكر تجريم الأفعال الضارة بالبيئة الواردة في مشروع المدونة، ولئن حظر القانون الإنساني البروتوكول الأول لسنة 1977 المادتان 35 و55 الإضرار بالبيئة، فإنه لم يعدده ضمن قائمة جرائم الحرب على معنى الوارد في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول. أما قانون النزاعات الداخلية فإنه لم يذكر حماية البيئة أصلاً. وجاء النظامان الأساسيان لمحكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا اللتين أنشأهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأحكام مقتبسة من القانون الإنساني تهدف جميعها إلى معاقبة مرتكبي الجرائم الخطرة التي تخللت النزاعات في البلدين المذكورين. ومعلوم أن نزاع رواندا كان ذا طابع داخلي، ولذلك شمل اختصاص المحكمة الموضوعي الانتهاكات التي ترتكب في مثل هذا النوع من النزاعات، كما نصت عليها المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الثاني الإضافي إليها لسنة 1977، كما شمل انتهاكات لا تنحصر في نوع معين من النزاعات المسلحة كالإبادة وسائر الجرائم ضد الإنسانية. وكان هذا تطورا ملحوظا، لأن القانون الدولي قصر مفهوم الجرائم الجسيمة وهي جرائم حرب على النزاعات المسلحة الدولية. وبذلك كان الطريق ممهدا أمام واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبذلك كان الطريق ممهدا أمام واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشمل اختصاصها أهم الأفعال المحظورة بموجب القانون الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وعندما نقول أن أهم الأفعال المحظورة فإننا نعني أمرين: أولا، أن المحظورات الواردة في معاهدات القانون الإنساني صراحة أو ضمنا لا تعد جميعها جرائم حرب. ثانيا، أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يمكن أن يتسع في إطار مراجعته إلى أفعال أخرى كالإضرار بالبيئة في النزاعات الداخلية والأعمال الإرهابية، وهي محظورة بموجب القانون الإنساني. والتأخير دون مبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم. وهذا التأخير هو إحدى جرائم الحرب التي نص عليها البروتوكول الأول لسنة 1977، وهي ظاهرة خطرة في الحروب الحديثة يتحول فيها الأسرى والمعتقلون إلى رهائن. ويتضح مما تقدم أن استقلالية كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي عن الآخر لا تقف حائلا دون التأثير المتبادل والمتفاعل بينهما، وأن العدالة الجنائية تخدم الأهداف الإنسانية وتساهم في صيانة مصالح الضحايا، شرط أن تتاح لها سبل التنفيذ حسب مقتضيات العدالة النزيهة لا أهواء الأطراف المتحاربة وموازين القوى. وينسحب مبدأ المساواة بين المتحاربين أمام القانون الدولي الإنساني على الملاحقة القضائية ضد جرائم الحرب أيا كانت جنسيات مرتكبيها. وإذا استطاعت العدالة الجنائية عبر المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية أن تحد من انتهاكات القانون الإنساني زجرا ووقاية وأن تساهم بنجاعة في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب رغم فظاعة الجرائم المرتكبة في ظل الحروب، فإن ذلك سيكون انتصارا للإنسانية جمعاء. فهل ستكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على مواجهة هذا التحدي العسير؟ انتهت الوحدة التعليمية الأولى. تمارين: السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. قواعد القانون الدولي الإنساني: 1. قواعد اتفاقية. 2. قواعد عرفية. 3. قواعد آمرة. 4. غير ما ذكر. الإجابة الصحيحة رقم 4، غير ما ذكر. يعد مصدرا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان: 1. اتفاقية جنيف لحماية الأسرى 1949. 2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966. 3. العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 1966. 4. الإجابتان 2 و3. الإجابة الصحيحة رقم 4. كي نصنف القاعدة القانونية بأنها قاعدة تنظم مسألة من مسائل القانون الجنائي الدولي، فإنها لابد وأن تتمتع ب: 1. الخاصية الجنائية والخاصية الدولية. 2. الخاصية الجنائية والخاصية الداخلية. 3. الخاصية الجنائية. 4. الخاصية الدولية. الإجابة الصحيحة رقم 1، الخاصية الجنائية والخاصية الدولية. انتهت تمارين الوحدة التعليمية الأولى، وإلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.